من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي نستضيف في حلقاته الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس في دار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم أيضا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
أولى رسائل هذه الحلقة من السائلة ولم ترمز لاسمها، تقول: رجل نام بعد صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا مع أذان المغرب، فهل يبدأ بصلاة العصر أم بصلاة المغرب كونها الصلاة الحاضرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فسؤال هذه السائلة عن من نام بعد الظهر، قد صلى الظهر ثم نام بعد ذلك إلى المغرب، وفاته وقت العصر، فهنا لابد أولا أن يصلي صلاة العصر وهي صلاة الفائتة، يصليها ثم يصلي المغرب فإن وجد ساعة قبل الجماعة مثلا صلى العصر ثم صلى مع الناس، وإن لم يكن كذلك فإنه يصلي معهم المغرب، يدخل معهم في صلاة المغرب ويصلي العصر معهم، أو يصلي بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة الرابعة ثم بعد ذلك يصلي المغرب. هذا إذا كان أدرك وقت المغرب ولا زال متسع. وأما إذا ضاق وقت المغرب، معنى قام بعد صلاة المغرب وقرب العشاء، فهنا يصلي أولا الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، فالترتيب يكون إذا كان عند السعة. وأما إذا كان هناك قد ضاق الوقت، فأولا يدرك الصلاة الحاضرة وهي المغرب ثم يصلي بعد ذلك العصر، وإن وجد متسعا كما قلنا صلى العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة أم محمد من الشحر تقول في سؤالها: هل يجوز قراءة السور من الأذكار للحائض؟
هذه المسألة، مسألة قراءة القرآن للحائض، فيه خلاف بين أهل العلم، والأصل أنها إذا احتاجت إلى القراءة فلا بأس بذلك، خاصة مثلا إذا أرادت أن تراجع حفظها، أرادت كذلك أن تسمع، أو شيء من هذه الحاجات إذا احتاجت لا بأس، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أيضا للإمام مالك. وليس المراد هنا مس المصحف، إنما المراد القراءة. وأيضا كذلك من ذلك يدخل أيضا قراءة السور على سبيل الأذكار، فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس، تقرأ مثلا آية الكرسي والمعوذات في الصباح والمساء وكذلك عند النوم، فهذه جائز لأنها تحتاج إليها. وأما إذا كان بغير حاجة قراءة تطوع، فالأولى والأفضل أن لا تفعل، وإن فعلت فلا دليل على التحريم، لكن الأفضل والأولى أنها تقرأ وهي طاهرة أي وهي غير حائض، وإن قرأت ما في شيء وليس هناك ما يمنع، لكن الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فلهذا فالقرآن قال كثير من أهل العلم أنه لا تقرأه الحائض، لكن ليس هناك ما يدل على ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا كان لحاجة لا بأس، وهذا لحاجة، قراءة الأذكار أو السور التي تأتي في الأذكار تكون لحاجة، وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يسأل ويقول: ما حكم سب الدين؟
استغفر الله. مسألة أن يسب الرجل دين الله عز وجل، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه كافر، أنه ليس مسلما. الذي يسب دين الله فهذا ليس له شيء في الإسلام، وهو كافر بإجماع العلماء، لأن الذي يسب دين الله هان عليه الدين. فلهذا الله عز وجل لم يذكر الطعن في الدين إلا على أئمة الكفر، كما قال جل وعلا: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الذين طعنوا في الدين وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فلهذا سماهم أئمة الكفر لأنهم يطعنون في دين الله. فكيف يكون رجل ينتسب للإسلام وهو يسب دين الله أو يسب رب العزة جل وعلا؟ فهذا لا شك أنه يعتبر كافرا ومرتدا عن دين الله. ويترتب على ذلك أمور: أولا أن إن كان متزوجا فالزوجة الواجب عليها أن تذهب إلى بيتها، لأنه لا يحل لها. وكذلك أيضا أولاده لا يرثونه، ولا يرث من أولاده، وكذلك لا يرث من آبائه، لأنه مرتد عن دين الله جل وعلا، وغيرها من الأحكام التي تترتب على مثل هذا السب. وهذا غالبا لا يتوقع فيه الجهل، لكن قد يكون مثلا في مجتمعاتنا هذا من يتوقع منه هذا، لكنه يعرف أنه لا يجوز ويعرف أنه مسبة عظيمة، فهذا يكفي في كفره، هذا يكفي في كفره والعياذ بالله. فلهذا فالسب لا خلاف بين أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، على أنه سواء كان هازلا أو جادا، فمن سب دين الله عز وجل أو سب رب العزة سبحانه وتعالى أو سب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو طعن في شيء من أو طعن في الرب أو في نبينا عليه الصلاة والسلام أو في الإسلام أو استهزأ، فإنه يعتبر مرتدا عن دين الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل السلام والعافية.
عافانا الله وإياكم من ذلك. هذه أخت كريمة تسأل في هذه الحلقة عن امرأة حصل بينها وبين أختها مشاحنة، فجاءت إحداهن تطلب العفو والسماح من الأخرى فرفضت، فهل عليها شيء أم أنها تعاود العفو مرة أخرى؟
الحمد لله. مسألة التشاحن هذه في أمور الدنيا وكذا، هذا قد حرمها الشرع، ولا يجوز أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، حتى الرجل مع أولاده مع غيرهم لا يهجر فوق ثلاث، وكذلك الرجل مع امرأته. فلهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام مسألة التشاحن، ومعلوم أن المتشاحن لا يرتفع عمله، لا يرفع الله عز وجل عمله، سواء كان العمل اليومي أو سواء كان العمل الأسبوعي أو السنوي، فإن المتشاحن لا يرفع الله عز وجل عمله ولا يقبل الله عز وجل عمله. وقد جاء في سنن ابن ماجة وكذلك النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل أو لا ترفع أعمالهم، وذكر منهم المتشاحن أو المشاحن. فلهذا يحذر الإنسان من التشاحن ومن غيره. وهنا هذه المرأة تقول أنها قد طلبت العفو من أختها ولم ترضى، ف فهذا أمر طيب يخرجها أولا من مسألة عدم رفع الأعمال ما دام أنها قد جاءت وطلبت العفو وإن لم تقبل، لكن الأفضل والأولى والأحرى بها أنها تعاود هذا وتجد الفرصة التي تأتي إلى أختها وأيضا تطلب العفو منها. وينبغي على هذه الأخت أنها ترضى بأختها وتعفو عنها، فالعفو أمره عظيم عند الله، قد قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الله عز وجل تكفل بأجر الذي يعفو عن الناس ممن ظلم. فكيف إذا كان هذا الأمر ليس عن ظلم وإنما عن سوء تفاهم وكذا؟ فهذا الأولى أن يتدارك المرء نفسه في مثل هذه الأمور ويعفو عمن ظلمه ولو أو من لم يظلمه يعفو عنه إن كان بينه تشاحن، خاصة إذا كانوا من الأقارب، وخاصة أيضا إذا كان أحد الوالدين وغيرها من هذا، فيكبر الذنب بقرب هذا الذي شاحن أو الذي تخاصم معه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل للبرنامج يسأل عن مسابقة، يسأل هل فيها مخالفة شرعية أم لا، وهي وضع الصورة كإعلان لمحل تجاري ونحوه في حالة الواتس، وتصوير عدد مشاهديها، فإذا وصلت المشاهدات إلى 30 مشاهدة يعني يدخل السحب للفوز بجائزة تعينها الجهة هذه. كيف هذه المسابقة؟ هل فيها مخالفة شرعية أم لا؟
هذه المسألة من المسائل العصرية، وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذه عن مثل هذه المسائل أنها الأصل فيها الجواز إلا إذا كان هناك محذورا شرعيا، فمسألة القرعة موجودة في الشرع وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كان بعضهم منعه لكن أكثر قول أهل العلم. وقد سمع الإمام أحمد أن رجلا من الفقهاء كان يقول القرعة غير جائزة، فقال بئس ما قال، فقد أقرع النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرعة جائزة وهذا منها، وإن كان بداية الفعل أصلا هو جعالة، معنى من فعل كذا يجعل له شيئا، أصلها جعالة والجعالة جائزة، لكن هناك أمر لابد أن ينتبه له. فإن كان هذا الذي يضع الإعلان ويجعل الناس يشاهدون يخسر شيئا من ماله بسبب هذا، ويدفع شيئا من ماله بسبب مثلا طول فترة النت أو غيره، فهذا قد يدخل في الإثم. وإن كان فقط هو يفتح دائما، وهذا إنما شيء مع يدخل مع فتحه للنت وللرسائل وأيضا للتراسل وللتواصل وغيره، فهذا إن شاء الله تعالى لا شيء فيه، وليس هناك ما يكون محظورا. وهذا الأمر كما قلنا الأصل أنه جائز، أولا أصله جعالة، ثم بعد ذلك تجعل القرعة في الأجر الذي يعطى، وهذا إن شاء الله تعالى أمر جائز لا غبار عليه، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم حمد الله تعالى بعد التجشؤ.
لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمد الله عز وجل إذا تجشأ، أو كما نقول عندنا إذا قشع، فالمهم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن فعلها عادة أراد أن يحمد الله عز وجل أنه قد أكل، فالأفضل أنه يأتي بالدعاء بعد الأكل إذا كان هذا التجشؤ في وقت أكل، فإذا انتهى من أكله أتى بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة، فيأتي بالدعاء الذي جاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أنه إذا كان كلما تجشأ حمد الله أراد أن هذا شيء مسنون أو مستحب فهذا ليس صحيحا، وإنما إذا فعله على طريقة أنه أحيانا وكذا وليس عن أن هذا ثابت أو أنه سنة أو أنه مستحب، فحمد الله عز وجل يكون في كل وقت وحين. أما تحديد الحمد أو تحديد التسبيح أو تحديد كذا فهذا يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل للبرنامج يسأل عن حكم دراسة الفلسفة، علما بأنهم في هذا العلم يدرسون أمور وأشياء ومنها دراسة الروح.
علم الفلسفة موجودا من قديم، وهو يسمى علم المنطق، وهذا العلم أصلا ليس من علوم أهل الإسلام، وإنما جاء به بعض من كان قد سبق من الأمم السابقة خاصة أهل اليونان. ومعلوم أن لما أخذ المسلمون كتب اليونان ترجمت في عهد المأمون، وكانت بلاء على أهل الإسلام كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكانت هذه الأشياء فيها خير وفيها شر، معنى ما جاء عن سقراط وعن أرسطوطاليس وفيثاغورس وغيرهم من هؤلاء، بعض الأشياء فيها حق وفيها توافق الإسلام وبعضها لا توافق الإسلام. فلهذا فالفلسفة التي جاءت بعد ذلك والتي ثبتها بعض العرب وبعض من دخل في هذا الباب كابن سينا والرازي والفارابي وغير من هؤلاء الذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل وعن تعاليمه، فأتوا بأشياء من قوانين أهل اليونان وغيرهم، بل بعضها كفر بالله جل وعلا صريح. فلهذا فإذا كان في تعليم أو في تعلم هذه الفلسفة فيه ما يضاد الشريعة بل ويكون فيه شيء من الكفر بالله عز وجل والاستهزاء، فهذا الواجب أن المسلم وأن طالب العلم والسائل لا يدرس مثل هذه الأشياء، لا يجوز له أن يدرسها ولا يجوز له أن يجلس معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. الذي يجلس في مثل هذه المجالس التي يكفر بها رب العزة سبحانه وتعالى ويتكلم على الله وأنه العقل الفياض وغيره من هذه وأن الروح شيء قديم لم يخلقه الله عز وجل، فكل هذه من الأشياء الباطلة التي تدرس في هذا العلم. فإن كان كما قلت في مثل هذه أو في مثل هذا العلم ما يسيء إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل وإلى رب العزة سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز للعبد أنه يدرسه ويتعلمه ويجلس معهم. وإن كان ليس فيه كذلك وإنما فيه بعض القواعد التي قد يفهم بعض الأمور وكذا، فإن شاء الله تعالى لا بأس أنه يدرس مثل هذا، لكن الأفضل كما كان السلف يقولون أن كما قال وكيع علم الكلام العالم به جاهل والجاهل به عالم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله حكمي في أهل علم الكلام أنهم يضربون بالجريد ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا الجزاء من بدل دين الله جل وعلا. فلهذا أهل الكلام هم أهل الفلسفة وأهل المنطق كما هو معروف عن السلف رحمة الله عليهم يذمون هذا العلم. أيضا الذي يريد أن يدرس الفلسفة لابد أن يتمكن في عقيدة السلف، عقيدة الإسلام، لابد أن يكون عنده علم في عقيدة الإسلام يتضلع فيها، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدرس مثل هذا العلم وهو متثبت من دين الله عز وجل وقواعده فقد يدرس هذا العلم ويخفى عليه أشياء كثيرة من دين الله، كما هو الآن الحاصل تجد كثيرا من الناس يدرس مثل هذه العلوم ويأتي وينكر أشياء ثابتة في دين الله عز وجل، ينكر عذاب القبر، ينكر كذا، ينكر خلق الروح، ينكر مثل هذه الأشياء التي هي مسلمات في دين الله جل وعلا، فيأتي وينكرها. فلهذا لابد أن يكون عنده تضلع في علم الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل ويقول في سؤاله: ما حكم وضع اليد على المصحف؟
مسألة وضع اليد على المصحف، هذه المسألة لم يثبت فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقلها فيما أعلم والله أعلم أحد عن السلف، عن الصحابة عن التابعين، وإنما أحدثت في المحاكم قريبا، أنا أحدثت حديثا أو في الأزمنة المتأخرة حتى يتعارض أو يغلظ في اليمين، وهذا ليس صحيحا أنه يوضع اليد. وإن كان وضع اليد مثلا أرادوا به كما ذكر بعض الفقهاء أرادوا به الحلف بكتاب الله عز وجل، فهذا لا شيء فيه، وهو جائز أن يحلف بكتاب الله بالقرآن، وهو لأنه صفة من صفات الله جل وعلا، لأن الحلف إما أن يكون بالله أو بأسمائه وصفاته. وأما إن كان فقط للتعظيم أو للتغليظ وهو يحلف بالله، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اليد توضع على المصحف، ولم يثبت أيضا عن الصحابة، ولم يستحبه أحد من أئمة الدين، معنى الأئمة الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا غيره، وإنما بعض المتأخرين الحنفية والشافعية ذكروا ذلك، لكن هذا شيء محدث وليس كما قلنا عليه دليل. فلهذا فلا تغلظ اليمين بمثل هذا، تغلظ اليمين بذكر اسم الله العزيز عز وجل الأعظم، بتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى وغيره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تسأل عن حكم لبس الأحذية البيضاء والملونة للنساء.
هذا السؤال في لبس الأحذية، إن كانت هذه الأحذية تلفت الانتباه فالأفضل والأولى للمرأة أن لا تلبسها، وإن كانت مثلا لا تلفت انتباه الرأي وخاصة من الرجال، معنى يكون مثلا لونها مناسب لما تلبسه من الأسود أو كذا، فهذا أفضل وأولى. وإن لبست غير هذا اللون ليس هناك ما يدل على التحريم، لكن الأفضل للمرأة أنها لا تجعل الرجال يلتفتون إليها حتى لا تؤذى بالتفاتهم إلى شيء من ذلك. فيؤذيها الذي في قلبه مرض كما ذكر الله عز وجل في مثل هذه الأمور. فلهذا لا نقول أنه محرم أو أنه لا يجوز، لكن الأفضل المرأة أنها تحتشم بقدر ما تستطيع، تحتشم بقدر ما تستطيع، وتبعد عنها الأنظار بقدر ما تستطيع، لأن الله عز وجل يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فلهذا فالأفضل أن المرأة إذا كان هناك زينة لها لا تبديها للناس إلا ما كان لابد أن يظهر كما جاء في تفسير هذه الآية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل للبرنامج يسأل عن حكم قول القائل: توفي المرحوم أو انتقل إلى رحمة الله تعالى، وربما يكون هذا المذكور يعني هذا الذي يخبر عنه عن وفاته ربما لا يكون من أهل الصلاة، وربما يسب الدين أو عنده أمور عظيمة في العقيدة.
هذه العبارة انتقل إلى رحمة الله، هذه ظاهرها خطأ، ظاهرها خطأ، لأنه لا يدري هل انتقل إلى رحمة الله أو أن عليه أشياء، فهذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلهذا لا يقول انتقل إلى رحمة الله. لكن بعض أهل العلم خرج لها مخرجا كما ذكر الشيخ العثيمين على أن هذا من باب التفاؤل، على أن هذا من باب التفاؤل، لكن الأولى كما أيضا ذكر غيره من العلماء كالشيخ ابن باز حتى الشيخ ابن عثيمين يقول الأولى تركها، لكن قد يتخرج لها معنى من هذا الباب. وأما الشيخ ابن باز قال الأفضل أن يقول عليه رحمة الله يدعو له وكذا، أما أنه انتقل إلى رحمة الله فهذه الكلمة ليست صحيحة، وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذه الكلمات لما قالت أم العلاء مثلا في البخاري لما توفي عثمان بن مضعون قالت هنيئا له الجنة أشهدوا أن الله أكرمه، فقال وما يدريكي فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا قبل أن ينزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل غفر له، وإلا كان قال لأم العلاء في بداية ما مات عثمان المضعون ومات في السنة الأولى من الهجرة قال وما يدريكي فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالأولى للإنسان أن يقول نسأل الله عز وجل أن يغفر له، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأموات في موته ذكر أولا جعفر بن أبي طالب قال استغفر له، وذكر عبد الله بن رواحة وذكر أيضا زيد بن حارثة رضي الله عنهم وقال استغفروا لهم، فيقول اللهم اغفر له، فتوفي فلان اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، أفضل من هذه العبارة. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تقول انتشر في بلادنا نساء يعملن بيع وشراء عبر التواصل الاجتماعي في الواتساب وغيره مع غيرهن من النساء، وذلك بأن يكون الزبائن يحجزون البضاعة ومن ثم يدفعون مبلغ هذا المال المحجوز قبل أن تصل إليهم طلباتهم، على أن يكون الاتفاق بين الزبونة وبين المرأة التي تبيع بأن تودع الزبونة الفلوس عبر الصرافة، وبعد فترة من الإيداع توصل طلبية حجزها، هل هذا التعامل يجوز أم لا؟
هذه المسألة الأصل أو الظاهر منها إذا كان هذه التي تبيع تشتري هذه البضاعة فهذا يعتبر بيع ما ليس عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس، قال لا تبع ما ليس عندك، كما جاء في سنن أبي داود والترمذي وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث صحيح. فهذا الذي مثلا الرجل أو المرأة التي تشتري من بائع آخر ثم تبيع قبل أن تقبض، فإنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قبل أن تقبض السلعة وقبل أن تدخل في ضمانها، وهذا أيضا قد جاءت في الصحيحين في حديث زيد بن ثابت وعن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض. فأما إذا كانت هذه المرأة هي وكيلة لشخص تبيع له، معناه تصريف كما نقول، إذا كانت تصرف بضاعته فهذا جائز، فهذا جائز أنها تعقد عقد بيع مع غيرها لهذه البضاعة التي أرادتها إياها، فهذا جائز إذا كان هي وكيلة فقط وتصرف فقط بضاعة هذا الشخص فلا بأس، لأنها تكون مثل البائع. أما أنها تشتري منه وثم تعقد بيعا قبل أن يدخل في ضمانها وقبل أن تقبض هذه السلعة فهذا غير صحيح، هذا غير جائز، لكن إذا كانت وكيلة فلا بأس، أو إذا كانت مثلا تريد أن تشتري مثلا من آخر وتبيع لآخر فتكون على طريقة السلم، تكون على طريقة السلم، توصف هذه البضاعة أو تصور لها هذه البضاعة فتقول مثلا أريد مثل هذا، فهذا وصف في الذمة ما في شيء، لكن لابد أن يقدم المشتري هذا الثاني يقدم الثمن، لابد أن يقدم الثمن بدون ما يكون فيه دين. أنا ما يقول مثلا سأعطيك الثمن غدا أو كذا، لا، إنما تقبض هذا المال ثم تشتري به هذه البضاعة، تقبض هذا المال ثم تشتري به هذه البضاعة. أما أنها تشتري البضاعة ثم تقبض المال هذا غير صحيح، تشتري البضاعة ثم تقبض هذا المال لا، وإنما تقبض هذا المال الذي تريد مثلا أن تشتري، تقول لا خلاص حولي كذا وكذا، ثم تذهب وتشتري لها هذا الشيء فيكون على طريقة السلم، فهذا جائز، هذا جائز. أما مثلا تشتري وتبيع ولم يدخل ضمانها وليس عندها، فهذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وأرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه أحد طالبات العلم من دار الحديث بالشحر تسأل عن بدء الساعة الأولى من الجمعة.
هذه مسألة الساعات التي جاءت في الأحاديث، سواء كان في حديث آخر ساعة من الجمعة كما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة، وأشار بيده يقللها ما لا يدعو فيها مسلم إلا استجاب الله عز وجل له، وجاء عن أبي بن كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ساعة في النهار، آخر ساعة في النهار، وجاء عن أبي موسى لكنه موقوف في صحيح مسلم أنها بين جلوس الإمام من الخطبة الثانية، لكن الصحيح أنها آخر ساعة. فالمراد بالساعة ليس هي ساعات هذه الساعات، وإنما اللحظة من الزمن، اللحظة من الزمن. لكن أيضا حديث أبي هريرة الذي فيه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب دجاجة، اختلف أهل العلم في متى يبدأ هذه الساعات، متى تبدأ هذه الساعات، هل تبدأ من الفجر من البكرة والغدو، أم أنها تبدأ من الشروق والضحى وكذا. والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام جميل وعظيم أن اليوم يبدأ بطلوع الشمس، يبدأ بطلوع الشمس، أي هذه الساعات تعد بطلوع الشمس، فالنهار يعد بطلوع الشمس إلى غروبها، وكذلك الليل يعد بغروب الشمس إلى طلوعها، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الفجر ينتهي أو أن الليلة تنتهي بالفجر، واليوم متفق عليه أنه ينتهي بغروب الشمس، لكن متى يبدأ اليوم؟ هل يبدأ بعد الفجر أم يبدأ بعد طلوع الشمس؟ فالصحيح والله أعلم الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أنها تبدأ من طلوع الشمس، تبدأ هذه ساعات من طلوع الشمس، إذا شرقت الشمس، إذا طلعت الشمس فهنا تبدأ هذه الساعات، وهي ست ساعات أو سبع، لأن الرواح يكون الساعة السابعة على تعداد الساعات، الرواح يكون الساعة السابعة، لكن في الحديث يدل على أنه بعد السادسة أو بعد الخامسة، فلهذا فتبدأ الساعات هذه من طلوع الشمس على الصحيح، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من منطقة طيبة رمزت لاسمها ألف ألف باء، تقول ما حكم تشقير الوجه للنساء وما حكم تشقير الحواجب، ولها سؤال آخر تقول ما حكم صبغ الحواجب بلون البني أو الأسود. هذه أسئلة الأخت ألف ألف باء من منطقة طيبة.
هذه المسألة انتشرت كثيرا عند النساء، وهي مسألة التشقير، سواء كان تشقير الوجه أو تشقير الحاجبين، فهذه المسألة عرضت على علماء السنة وعلماء الفتوى، فمن ممن معنا بعضهم أجاز بضوابط وبعضهم حرمها لأنها تدخل في تغيير خلق الله جل وعلا، وممن أجاب على تحريمها اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ الفوزان وجماعة من أهل العلم. وهناك في فتوى للشيخ العثيمين أجاز شيء من ذلك، وهو إذا كان بتشقير بدون نمص، بدون نمص. لكن المتأمل في مثل هذه القضية أو هذه المسألة يجد أن التشقير أصبح أشد من النمص، بل صورته أكثر من هذا النمص. وأيضا من تأمل الحديث في حديث ابن مسعود وغيره في الصحيحين، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمتوشمات الواشرات والمتفلجات بالحسن، ففي آخر الحديث قال والمتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله، المغيرات لخلق الله. فهنا قوله والمغيرات لخلق الله يفهم أنها تابعة لجميع ما ذكر، ومنه النمص. فالنمص إنما حرم، النمص هو النتف، إنما حرم لأجل أنه يغير خلق الله. وهذا التشقير لا شك أنه أشد منه، لا شك أنه أشد منه، وهذا لا ينكره من يعرف مثل هذه، وخاصة النساء. فإنه ذكر بعض أهل العلم أنه رأى امرأة من أهله هكذا مشقرة، وسواء كان راسمة أو أنه معنى حاجبها، فقال ما لحاجبك هكذا أتنمصين وهذا لا يجوز؟ قالت لا، ليس هذا نمص، هذا تشقير. فقال هذا كأنه أشد. فالمهم أن مسألة التشقير الظاهر أنها أشد من النمص. وأيضا قد ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هو إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وهذا في التشقير كما قلنا زاد وضوحا. والنمص بعض أهل العلم يذكر كما ذكر النووي وغيره أنه نتف الشعر الوجه، إلا من كانت فيه لحية وكذا فلا بأس، أو طلعت شعر في اللحية أو في الشارب، فهذا قد أجازه أهل العلم بنتفه. وأما إذا كان في الخدين وكذا أو أقصد في الحاجب أو ما حوله أو ما في الوجه، فالأولى أن لا تفعل، وخاصة هذا التشقير أيضا، فالأولى أنها لا تفعل هذا التشقير. ولأن أيضا استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، معنى بعد ما تخرجه ويؤدي إلى ذلك، فلهذا خروج هذا الشعر يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعا. وأيضا كذلك أن هذه الصبغة التي تستخدم من المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر وغيرها غالبا خطيرة على المسامات، تسد مسامات الوجه وغيرها من هذه الأمور التي ذكرها العلم أنها ضارة. وزد على ذلك أن هذا التشقير غالبا هو تشبه بالكافرات الفاجرات أو بالفاسقات من النامصات وغيرهن، فهو تشبه بالنامصات الفاسقات، فضلا عن أن يكون هذا تشبه بالكافرات من الراقصات وغيرهن ممن يظهرن دائما في الشاشات. فلهذا الأولى للمرأة والأسلم لدينها أنها لا تفعله، الأسلم لدينها أنها لا تفعله، وإن كان كما قلنا قال بعضها العلم أنه جائز، إنما أخذوا أن النهي هو النمص وليس هذا التشقير. لكن كما ذكرنا أن هذا التشقير هو أولى من النمص في التحريم لمن تأمل هذه الأدلة التي جاءت في ذلك. ولهذا نقول الأولى والأفضل والأسلم للمرأة لدينها أنها تترك مثل هذه الأمور وتأتي بما أجاز الله عز وجل لها، وهو كثير. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويغفر لنا ويرحمنا ويهدينا سواء السبيل، وجزاكم الله خيرا.
وعن حكم صبغ الحواجب بلون البني أو الأسود،
فإذا كان هذا الصبغ سواء كان بلون أسود إذا كان هو سواد ما في شيء، وبعض العلم يقول حتى ولو كان فيه بياض إذا كان للمرأة، وأيضا كذلك إذا كان بصبغ آخر أيضا ليس فيه شيء، بحنة وكذا، لكن معنى الأصل أن هذه الأمور جائزة، لكن لا يكون تشبه، هذا المهم، لا يكون تشبه بالكافرات أو بالفاسقات أو بغيرهن ممن تفعل ذلك. مثلا ترى المرأة، تلك المرأة التي في الفيلم أو في المسلسل أو في كذا من الأمور هذه، فتفعل مثل ما تفعل، فهذا خطأ، فهذا خطأ. لكن وإلا الصبغ الأصل أنه جائز، سواء كان بأسود أو بغيره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الأخت أم محمد تقول: هل عند كظم الغيظ يجوز الدعاء على الظالم؟
الله عز وجل أثنى على الكاظمين الغيظ الذين يكظمون غيظهم، والمراد بكظم الغيظ أنه لا ينفد الغضب، لا ينفد الغضب لا بقول أو بفعل، معنى ما يكظم غضبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه النفس تحتاج إلى من يملكها، تحتاج إلى من يوقفها. فأعظم الشديد هو الذي، وأيضا الشدة، هو أن يملك نفسه عند الغضب، وهذا الكاظم الغيظ هو الذي نفذ هذا. وأعظم من هذا قال الله عز وجل: والعافين عن الناس. فكظم الغيظ شيء، والعفو أعظم منه كما تقدم معنا في العفو. فلهذا فمسألة الدعاء هذه، هو الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلا بأس أن الإنسان يدعو على من ظلمه، يشتكي إلى الله عز وجل، فهذا ليس من، لا يدخل في كظم الغيظ أو لا ينقض كظم الغيظ، فهذا شيء آخر، لكن يدخل في العافين عن الناس، يدخل في العافين عن الناس، أنه يعفو عنه ولو ظلمه، ويدعو له بدل أن يدعو عليه، لعل الله عز وجل يستجيب له الدعاء فيهديه، فيرد ما كان أخذه عليه، أو يرد أو يعتذر إليه إن كان قد ظلم وتكلم عليه، وغيرها من هذه الأمور. فالأفضل هو العفو، وإن دعا فلا بأس، دعا فلا بأس، لكن كما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي أجاب عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد حفظه الله تعالى، إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. جزاكم الله خيرا الشيخ عبد الله، وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.